أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حلقة جديدة بإذن الله تعالى، وضيف جديد في هذه الحلقة طبعا للإجابة عن الأسئلة والفتاوى وكل ما يتعلق بأمور ديننا، لأن الله تبارك وتعالى أمر العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم. طبعا ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور الفاضل عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية فضيلة الدكتور ماهر السورسي، الذي شرفنا في هذا الاستوديو في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، والذي بإذن الله تعالى سيستمع إلى أسئلتكم واستفساراتكم، سواء كانت عبر الأسماس أو عبر الاتصالات بإذن الله تعالى على أرقام الإذاعة. طبعا لمن أراد المشاركة في هذه الحلقة ما عليه إلى الاتصال بأرقام الإذاعة 88-22-652 أو الرقم الثاني 88-22-653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 0599-734424. حياك الله شيخنا الفاضل، وأهلا بك معنا في هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى بداية أن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وأن يجعلك ذخرا للأمة، اللهم آمين. شيخنا الفاضل، يعني نبدأ على بركة الله عز وجل في هذا اللقاء، ونبدأ حديثنا طبعا عن مسألة صراحة شيخنا يعني انتشرت في أواسط التجار وغير ذلك. يعني أولا نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة التيسير لنا ديننا، ونتحدث عن بيع التقسيط، يعني قضية بيع التقسيط وهو في موضوع المعاملات، وهو من الموضوع تيسير على الناس صراحة، لكن حتى التجار لا يقعوا في المخالفات الشرعية ولا يكون البيع مخالف للدين وبعيدا عن الضوابط التي وضعها الإسلام لهذا البيع. لو تبين لنا شيخ الفضل الضوابط اللازم أو المطلوبة لبيع التقسيط، حتى إنه المستمع الكريم إذا أراد أن يشتري شيئا أو أن يقسط شيئا يعني يكون وفق الضوابط الشرعية تماما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم آمين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن بيع التقسيط لا يختلف في الجملة عن البيع التقليدي الذي يتعامل به غالب الناس اليوم. كل ما هنالك أن بيع التقسيط يدفع فيه الثمن على أقساط متفرقة يتفق عليها البائع والمشتري في أوقات يحددونها ويتراضون عليها. طبعا حتى وإن كان بيع التقسيط هو تماما يشبه البيع التقليدي الذي يتعامل به الناس، إلا أنه هذا البيع أيضا له ضوابطه من حيث ضرورة توفر أركان عقد البيع نفسه والشروط التي تؤدي إلى صحة هذا العقد. ببساطة أقول أنه بيع التقسيط أهم ما فيه هو الاتفاق والتراضي ما بين البائع والمشتري على الثمن أولا، ثم على توزيع الثمن على أقساط، ثم توزيع الأقساط على المدة الزمنية التي يتفق عليها البائع والمشتري. هذا أمر. وبالتالي لا يجوز بيع التقسيط دون تحديد مدة، لا يجوز بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز بيع التقسيط دون الاتفاق على القسط الذي يدفع في الوقت الذي يتفقان عليه، لأنه بحال من الأحوال لا يجوز في البيع أن يكون الثمن مجهول، ولا يجوز في البيع أيضا جهالة الوقت الذي يدفع فيه الثمن، لأنه الثمن هو جزء من عقد البيع. فلو كان الثمن مجهولا أو كان الوقت الذي يدفع فيه الثمن مجهول، فإن البيع في هذه الحالة يبطل ولا يصح. بيع التقسيط إذا كانت له خصوصيات، فمن خصوصياته أيضا أنه إذا تم الاتفاق على دفع الأقساط في أوقات محددة فلا يجوز للبائع أن يطلب زيادة عن هذه الأقساط إذا تأخر المشتري في دفع قسط منها بأي حال من الأحوال ولأي عذر من الأعذار. لأنه البائع إذا طلب زيادة على الأقساط إذا تأخر المشتري، فإن هذا يعني انقلاب العقد إلى عقد ربوي، يتحول العقد من عقد بيع إلى عقد ربا. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا من فوق سبع سماوات بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا.
يعني الآن التاجر إذا شاري السلعة، طبعا المواطن الذي اشترى السلعة طبعا قسط هذه السلعة أو ثمن هذه السلعة ودفع طبعا للتاجر ثمن هذه السلعة، لكن في منتصف الوقت الذي حدده للتاجر لم يستطع الإكمال الأقساط لظرف ما عند هذا الشاري، وقال له البائع يجب أنه تدفع زيادة، هل هذه الزيادة تعتبر ربا قولا واحدا؟ ليس كذلك،
هذه زيادة ممنوعة وهي ربا قولا واحدا، ولا أحد يخالف في هذا الأمر على الإطلاق. السبب في هذا أنه البائع والمشتري اتفق على ثمن السلعة، وإذا تم الاتفاق على ثمن السلعة بتراضي الطرفين فإنه هذا العقد يصبح لازم، بمعنى أنه يصبح البائع مطالب بدفع السلعة المتفق عليها للمشتري، والمشتري مطالب بدفع الثمن، ولا يجوز للبائع أن يطالبه بزيادة على هذا الثمن حتى وإن تأخر المشتري في دفع الثمن. الثمن تم الاتفاق عليه عند العقد، وما يتفق عليه عند العقد لا يجوز أن يكون مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى أولا، ولا يجوز تغييره إلا بطراضي الطرفين ثانيا، وإذا تراضى الطرفان على تغييره فإن التغيير يجب أن يكون موافقا للقواعد الشرعية المنظمة لعقد البيع.
جيد. طب هناك نقطة كذلك أو موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالبيع. هذه المسألة صراحة طرحها أكثر من واحد في عدة برامج عندنا طبعا في الإذاعة، وحولنا طبعا الإجابة عليها لبرنامج الجواب الشافي لهذا اليوم. يعني مثلا هناك رجل يريد أن يشتري سيارة أو يريد أن يشتري سلعة ما، وذهب لهذا التاجر، وهذا التاجر مشهور أنه مثلا يعمل بهذه السلعة شيخ الفاضل، لكن هذه السلعة الآن غير متوفرة عنده، مش موجودة في حيزه أو في مكانه، واتفق مع هذا الرجل مع هذا الشاري انه يشتري له السلعة من تاجر اخر، لكن هو ايه بحكم انه هو الذي سيدفع له المال وغير ذلك، طبعا بالتقسيط، تمام شيخنا، لكن هو الكفيل لهذا الموضوع. في هذه بهذه الطريقة والبيع بهذه الطريقة، بيع التقسيط لكن التاجر ليس مالكا للسلعة، هذا البيع هل هو بيع صحيح أم بيع ربوي بحت؟
شوف، هي الطريقة الحقيقة طريقة البيع،
نعم،
وإتمامها وصيغة العقد هي التي تحدد ما إذا كان العقد حراما أو حلالا. لو أن المشتري طلب من البائع أن يحضر له سيارة، قال له اشتري لي سيارة، ووصف له هذه السيارة، واشتراها هذا الرجل وأصبحت في حوزته الآن، طالما إنها في حوزته إذن هو أصبح مالك لها، وبالتالي يجوز له أن يبيعها بالشروط المتعارف عليها في عقد البيع. الآن نحن لا يعني نريد أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول السمسرة بالمعنى المتداول بين البائع، والأمر الثاني البيع. فهناك فرق بين السمسرة وبين البيع. إذا كان هذا الرجل يريد أن يشتري سيارة ويأخذ أجرة شراء لهذه السيارة، وها كان هذا بعلم المشتري، فلا بأس بهذا الأمر. يعني لو قال للمشتري أنا أشتري لك سيارة على أن تدفع لي مثلا 100 دينار أو 500 دينار مقابل مجهودي، هذا أمر لا بأس به، وهذا أمر جائز. لكن لو كان البائع تعاقد على شيء لا يملكه، وكان المشتري يظن أنه البائع يملك
بالضبط
هذا،
نعم،
الشيء،
هكذا هي
هذا يخرج من دائرة الحل، لأنه في الحديث لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. الأصل أن البائع حينما يبيع سلعة يبيعها وهو قادر على تسليمه، لأنه من شروط البيع القدرة على تسليم المبيع. متى كان البائع قادرا على تسليم السلعة التي يطلبها منه المشتري يكون البيع صحيح. لكن إذا كان البائع غير قادر على تسليم السلعة، يعني بيجي واحد بيقول للبياع أنا بدي منك طن برتقال في شهر 7،
لا،
ووافق البائع على ذلك، هذا بيع باطل، لأنه البائع لا يستطيع أن يسلم البرتقال في شهر 7. فيش برتقال في شهر 7، ما في برتقال في شهر 7، لا يستطيع أن يسلمه للمشتري. فالحالة هذه البيع باطل. لكن لو جاء المشتري وطلب من البائع سلعة وكان البائع قادر على تسليم السلعة، حتى وإن كانت هذه السلعة غير موجودة عنده الآن، ليس شرطا أن تكون السلعة حاضرة في مكانها وفي محل البائع عند البيع، لأنه المبيع يشترط فيه أن يكون موجود ومقدور على تسليمه. موجود يعني هو موجود في مكان، والمكان هذا معروف، ليس شرطا أن يكون حاضرا عند البائع، لكن يجب أن يكون موجود مقدور على تسليمه ومعلوم. لاحظ موجود، إذا كان موجود يجب أن يكون أيضا مقدور على تسليمه، قد يكون موجود وغير مقدور على تسليمه.
بالضبط،
زي ما واحد بتني يسرق سيارته وعارف مين اللي سرقها لكن مش قادر يأخذها من السيارة، موجودة لكن هو لا يستطيع أن يأخذها من السارق ولا يستطيع أن يبيعها. إذن موجود ومقدور على تسليمه، وكمان معلوم، يعني أنا لما بدي أشتري شغلة، لاحظ عشان الشروط هذه كلها تكون متوافقة ومتكاملة، لازم تكون الشغلة معلومة بالضبط. أنا بدي شغلة من البياع، بقول له أنا بدي سيارة مرسيدس 4 أبواب لونها أحمر موديل كذا سنة كذا. الآن هذه السيارة وصفت كأنها موجودة بهذا الوصف الدقيق المنضبط، يجعل السيارة مضبوطة. إذا قال البياع والله أنا بدي أبيعك السيارة هذه واتفقوا على السعر، الآن إذا كانت سيارة بالفعل موجودة العقد صحيح، مش شرط تكون عند البياع.
نعم.
وإذا اتفقوا على الثمن الآن العقد بيصبح لازم، بيصير البياع ملزم إنه يقدم السيارة للمشتري، والمشتري ملزم إنه يقدم البياع الثمن للبائع. الشروط اللي إحنا تكلمنا عليها هي ضوابط، ضوابط لعقد البيع بتمنع النزاع ما بين البائع والمشتري. لما نقول موجودة، إذا إحنا بنشتري حاجة موجودة وممكن التعرف عليها، ولما نقول ممكن التسليم إذا هذا أمر آخر، ولما نقول معلوم إذا بهيك بالشغلات هذه. طبعا هذه ثلاث شروط من شروط كثيرة. بالشغلات هذه بقدر أنا أمنع وجود نزاع بين البائع والمشتري. طالما السلعة موجودة إذا إحنا بنقدر نسلمها، طالما المشتري البائع متمكن من تسليمها إذا ما عندي مشكلة، طالما إنه إحنا وصفنا السلعة بالضبط والبياع عارف إيش اللي بده إياه المشتري والمشتري عارف كيف يوصف سلعته، إذا ما عندي إشكالية الآن. كل شروط متوفرة لأن يستلم المشتري سلعته وأن يشتري الثمن، البائع الثمن الذي اتفق عليه مع المشتري.
فتح الله عليك. إذن قضية تشغيل الأموال بهذه الطريقة، قضية البيع بالتقسيط لكنه ليس مالكا أو ليس أو لا يمتلك الشروط الثلاثة التي تفضلت بها، هذا يعتبر بيع
بيع باطل، يبطل البيع به. نعم.
جاي. طيب ننتقل إلى بعض المسائل الأخرى طبعا التي وصلتنا رسائل كثيرة عبر الأسماس في أمور متعلقة بالصلاة أو الزكاة أو غيرها، لكن نذكر طبعا المستمعين الكرام بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذا البرنامج بالأرقام التالية 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة أسمس عبر الرقم 973-44-24. طيب شيخنا، هناك سؤال من أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيك العافية شيخنا. زوجي يصب الذات الإلهية والعياذ بالله طبعا، ولا يهتم بالصلاة، ما حكم علاقتي معه؟
يعني أولا يجب أن نفرق بين من يسب الذات الإلهية وهو يعرف حكمها،
نعم،
وبين من يسب الذات الإلهية وهو يجهل الحكم.
نعم.
من يسب الذات الإلهية متعمدا يخرج من ملة الإسلام، ومن يسبها وهو لا يعرف هذا الحكم فهو آثم وعاص لله سبحانه وتعالى. كونه لا يجهل الحكم حقيقة، كونه نعم لا يجهل الحكم، لا يعني أنه ليس آثما وليس عاصيا، بل هو آثم وعاصي ولكنه مسلم فاسق لا يخرج عن ملة الإسلام. أنا لا أستطيع أن أحدد علاقتها بزوجها لأن لا أعرف ما هو تصور زوجها عن هذا. هل يعلم هذا الزوج أنه بسبه للذات الإلهية يكون قد خرج عن ملة الإسلام؟ على كل حال إحنا بننصح الأخت السائلة، بنقولها علاقتك مع زوجتك مع زوجك هي علاقة، هي علاقة لن تتغير، بشرط أن يعني توكلي أحدا أو يعني تحاولي أن تدفعي أحدا من الناس لكي يبلغ هذا الرجل خطورة هذا التصرف. يعني الزوج كما هو حال الأزواج لن يقبل من زوجته أن تنهاه عن سب الذات الإلهية، لأنه في بعض الرجال الحقيقة مستكبرين ومتغطرسين، وخصوصا إذا كان من نوع هذا الزوج. لا يقبل من زوجته أن توجهه وأن تقول له هذا حلال وهذا حرام، بل أنا أنصح الأخت السائلة بأن تكلم أحدا من الناس، وخصوصا من الذين يعني يتقبلهم زوجها، وأن يكلمه ويبين له حكم الشرع في هذا الأمر، ونسأل الله لزوجها الهداية.
بارك الله فيك. طيب هناك أيضا سؤال من أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله، إذا ورثت المرأة مبلغ من المال واشترت بحوالي 4000 دينار ذهبا، فهل تجب عليها أو عليه الزكاة؟
صحيح تجب عليه الزكاة، لكن ليس من يوم ما ورثت، وإنما تجب فيه الزكاة إذا مر عليه عام. بعد مرور عام من استلامها تركتها يجب عليها أن تزكي الزكاة طبعا هي 2.5%، يعني كل 1000 دينار عليه 25 دينار، 4000 دينار عليهم 100 دينار زكاة. الأخت السائلة يعني ذهبها تجاوز النصاب، لأن النصاب في هذا الوقت يساوي 3000 دينار تقريبا، إذن هي يجب في هذا الزكاة في كل عام.
جيد. طيب، هناك سؤال من أخ يقول، متصل طبعا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم سنة تحية المسجد مع وجود درس علم في المسجد؟ هل يجلس أم يصلي السنة؟
درس العلم سنة. نعم. حقيقة، وتحية المسجد هي سنة، والذي ورد فيه نص هو تحية المسجد حقيقة. نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وأنا أقول أنه يصلي الرجل هذه السنة ثم يجلس للدرس إن أراد ثوابه، وإن ترك صلاة السنة لا شيء عليه في كل الأحوال، لكن الأفضل أن يصليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته، وتحصيلا لأجر هذه السنة يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس لسماع الدرس.
جيد. هناك شيخ الحبيب سؤال من أخت أيضا تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أعطيك العافية شيخنا. السؤال: الأخذ بالأسباب الواقية من العين والحسد هل يتنافى مع التوكل على الله عز وجل؟
على الإطلاق لا. على الإطلاق لا. في الحديث الشريف: استعينوا على حوائجكم بالكتمان.
نعم.
وهذا يعني من الأمور التي تبعد العين وتبعد الحسد. الإنسان لا يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى إلا أمام من يحبونه، أما إذا عرف أن هناك من يكرهون له هذه النعمة فيحاول إخفاءها، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. لكن أريد أن أنبه أن الأخت يعني ينبغي عليها أن تعلم أنه الخردة الزرقاء والعين وما إلى آخر ذلك مما تفعله النساء هذا لا يعتبر أخذا بالأسباب.
نعم.
كل هذه أمور هي شرك، الخرزة وما يعلق في الصدر، الكف والعين والثوم وما إلى آخر ذلك، يعني هناك أشياء كثيرة حقيقة تستخدمها النساء ويزعمن أنها تمنع العين وتمنع الحسد. عفوا، كل هذه الأمور هي شرك ولا تعتبر من قبيل الأخذ بالأسباب.
بارك الله فيك. هناك شيخنا سؤال أيضا من أخت تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخي الفاضل، ما الحل لتقطيع الصلاة؟ أحاول أن أصلي ولكن أشعر بثقل كبير وقيود تكبلني عن الصلاة فلا أصلي، أتمنى أن أحافظ على الصلاة. طبعا الأخت الفاضلة تسأل هذا السؤال للشيخ. فضل الشيخ.
الشيطان دائما يحاول أن يثبط الإنسان.
نعم.
ويحاول أن يحول ما بينه وبين طاعة الله سبحانه وتعالى بوسائل كثيرة وبوساوس أيضا كثيرة. من ضمن هذه الوسائل شعور الإنسان بالكسل وشعوره بالعجز عن الحركة والخور والتعب، ويشعر أن الصلاة هي أمر ثقيل عليه. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد الصحابة: لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث أنا أسوقه هنا لكي أبين أن العبادة تحتاج إلى عون.
نعم.
يعني أن العابد حتى يتمم عبادته أو حتى يعبد الله فهو بحاجة إلى عون، لأنه العبادة بالفعل أحيانا قد تكون ثقيلة على الإنسان، قد يجد الإنسان أنه عاجز عن عبادة الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم هذا الصحابي هذه الكلمات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن العبادة تحتاج إلى عون من الله سبحانه وتعالى، والعون لا يكون إلا في الأمر الذي يثقله على النفس. أنا أقول للأخت السائلة: ما تشعرنا به قد يكون صحيح، لكن الحل لهذا الأمر هو المواظبة، علو الهمة والعزيمة وأن تحاولي بكل جهدك مرة ومرة ومرة، ثم بعد ذلك تصبح الصلاة عادة لك لا تستطيع تركها. التعاطي مع العبادة في بداية الأمر يكون صعب. أي عبادة نتعاطى معها في أول الأمر نحاول فعلها من أول مرة تكون صعبة، لكن بعد ذلك لما يعتاد الإنسان هذه العبادة تصبح جزء من سلوكه وتصرفاته اليومي، لا يستطيع أن يتركها. الأخت بحاجة إلى أن تجاهد نفسها، بحاجة إلى أن تجاهد شيطانها، هي بحاجة إلى إخلاص، تخلص لله سبحانه وتعالى في عبادتها، تداوم على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على ذكره وشكره وحسن عبادته.
خاصة العبد شيخ الفضل يعني في كل صلاة يدعو الله تبارك وتعالى في بداية الصلاة إياك نعبد
وإياك نستعين،
هو يطلب الإعانة من الله تبارك
وتعالى ويقول اهدنا الصراط المستقيم.
بارك الله فيك. طيب قبل انتقال لبعض الرسائل التي وصلتنا تباعا شيخنا الفاضل، نأخذ مجموعة مكالمات معنا طبعا عبر الاتصال، نأخذ أولى المشاركات معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام، الله يعطيك العافية.
حياك الله، من معنا؟
معك محمود الفضل.
أخ محمود حياك الله. الله، تفضل أخ محمود سؤالك.
والله دخل الشيخ الفاضل حكم الطلاب اللي بغشوا في الجامعات حتى في نفقات الدين بغشوا، إيش
ما شاء الله الفاضل. تمام،
جزاك الله كل خير.
في سؤال آخر؟
سلامتك،
شكرا لك أخ محمود. طيب سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أخي تسمعني؟ يبدو أن هناك إشكال في الاتصال. طيب شيخنا الفاضل الأخ محمود سأل سؤال، وخاصة نحن في فترة امتحانات، نسأل الله تعالى أن يعين الطلاب يعني وأن يعين المدرسين صراحة.
حقيقة هذا ما نعاني منه نحن بالجامعات، وأنا لا أخفيك إن قلت أنه هذا أمر واقع بالفعل.
نعم.
ويعني نحن نضبط حالات للغش.
نعم.
أثناء الامتحانات، والحقيقة هذا من العجب، يعني يعجب الإنسان من طالب يعني في المرحلة الجامعية ثم يتدنى سلوكه إلى هذا النحو. بشكل عام الغش محرم في الإسلام، سواء كان في الامتحان أو في غير الامتحان الغش محرم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم، من غشنا فليس منا، وفي الرواية الأخرى من غش فليس منا. والحديث عام في كل أنواع الغش، وأن كان الغش في الامتحان أو كان الغش في البيع أو الشراء أو في أي شيء من الأشياء. الغش في الامتحان أمر يعني يدل أول حاجة على معصية الله سبحانه وتعالى ومعصية، ثم إنه يدل على تدني الأخلاق ويدل على ضعف شخصية الإنسان الذي يغش.
ألا ترى أن الذي يغش، أو هناك مقولة لبعض العلماء أو المشاهير أنك إذا أردت أن تدمر أمة بأكملها ما عليك إلا أن تترك لهم سبل الغش، طبعا فيما يتعلق بالامتحانات، لأن الطالب إذا غش وخرج بعد ذلك طبيبا أو مدرسا أو إلى غير ذلك، خرج بمجهود وبنتيجة ليست حقيقية، أليست كذلك شيخنا؟
بلى الحقيقة. نعم. يعني قضية الغش قضية تفرغ الأشياء من مضمونها. الطالب إذا ما غش في امتحانه ثم بعد ذلك حمل شهادة تدل على أن هذا الطالب قد تميز في تخصص معين.
نعم.
وتدل على أن هذا الطالب قد حصل قدرا معينا من العلم يؤهله لممارسة عمل ما أو لمزاولة مهنة ما. لكن بالغش يعني أن هذا الطالب ما استطاع أن يحصل هذا العلم، وما استطاع أن يتقنه، وما استطاع أن يفهمه جيدا، وعلى ذلك هو يحمل شهادة كما قلت فارغة من مضمونها. شهادة تدل على صفات ومميزات غير موجودة في حاملها، لكن نحن لا نستطيع أن نعرف ما إذا كان هذا الطالب قد غش في الامتحان أو لا، طبعا بعد أن يقدم شهادته للدائرة من الدوائر أو المؤسسة من المؤسسات لا يستطيع أحد أن يعرف ما إذا كان غش في الامتحان أو لا. وهذه الشهادة تدل على أنه اجتاز الامتحانات بنجاح وقد تعلم وفهم وما إلى آخر ذلك، وبالتالي هذا يخرج إما كما قلت طبيب أو محامي أو مدرس أو قاضي أو ما إلى آخر ذلك، يتولى وظيفة وهو لا يتقنها ولا يجيلها. بالفعل هذه خسارة للأمة، وهذا بالفعل ضياع لمقدرات الأمة.
جيد، يعني هم لا يعلمون أنه غش لكن الله تعالى يعلم. نعم. طيب شيخنا الفاضل، نأخذ أيضا مشاركة معنا أخرى، نقول السلام عليكم.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، من معنا؟
معك أبو أمير من جباليا.
حياك الله يا أخي، تفضل.
والله يا شيخ أنا عندي بيت نملكه أنا وزوجتي وعندي طفل أنا تبنيته قبل 22 سنة، طفل بنيته قبل 22 سنة.
نعم.
والآن عندي هو تزوج والأولاد، بدي أنقل ملكية للبيت اللي إحنا ساكنين وزوجتي عشان ما يصيرلوش مشاكل في المستقبل، أنقله باسمه باسم أولاده وباسم مرته. فايش حكم الدين بالله لو سمحت؟
أنت لك ولد غيره؟
لا أنا بخلفش.
هو ولد واحد فقط.
بخلفش يا شيخ.
مش ابنك؟
أنا أقول لك تبنيته.
تبناه.
طيب إلك إخوة؟
الإخوة.
طيب خلص بنجاوبك إن شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيك. طيب مشاركة جديدة. طيب تفضل شيخنا.
الحقيقة هذا الرجل يعني بعد عمر طويل، الأصل أن ورثته هم إخوته
العصبة.
نعم صحيح. وعلى ذلك إذا أراد بالفعل أن ينقل ملكية هذا البيت لهذا الشخص الذي تبناه، يكون قد حرم إخوته من ميراثهم الذي قدره الله سبحانه وتعالى لهم. هذا الميراث كتب ربنا سبحانه وتعالى وقدره لأشخاص معروفين ومحددين. إذا كان هذا الرجل يريد أن يحول هذا البيت باسم هذا الرجل الذي تبناه بقصد حرمان إخوته من الميراث، فهذا إثم واعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى وهو جائز. كل ما يمكن عمل هذا الرجل هو أن يوصي بثلث تركته كلها سواء كانت البيت أو غيره لهذا الشخص الذي تبناه.
الثلث فقط؟
نعم.
نعم
الثلث، هذا كل ما بإمكانه أن يفعله، إلا أن يتنازل إخوته عن حصصهم في الميراث أو أن يقوم ببيع هذا البيت لهذا الشخص الذي تبناه بيعا حقيقيا، بمعنى أنه يقبض ثمنه منه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز.
هذا لو كان ذلك المتبنى ذكرا، طب ماذا لو كانت أنثى؟
نفس القضية.
نفس القضية
نفس
الثلث.
القضية نعم.
جيد. طيب نأخذ مجموعة أيضا رسائل التي وصلتنا عبر الأسماس، نقول نأخذ مشاركة أو رسالة. السلام عليكم ورحمة الله. حكم التمويل لمشروع بمبلغ معين على أن يتم السداد وفق مدة محددة وفقا لمبدأ مفادات أن كل سنة يأخذ الممول 6% من قيمة التمويل وأنت تختار سنوات التقسيط.
الحقيقة يعني السؤال أولا يعني غير واضح، أرجو أن أكون أنا يعني أرجو أن أكون أنا فهمت السؤال. إذا كان المبلغ
نعم نعم
إذا كان المبلغ المدفوع المقصود أنه بيدفع عليه 6% من قيمة التمويل، وكان المبلغ المدفوع هو قرض يعني مال، فهذا غير جائز لأنه هذا يعتبر ربا. أما إذا كان مشروع تمويل، هذا المشروع أو إذا كان تمويل آسف مشروع، فهذا يعني أن المشروع يحتاج إلى مخرجات، يعني كيف يمكن أن يأخذ الممول 6% بدون ما ينتج المشروع؟ حقيقة أنا يعني ما فهمته أنه هو قرض
يعني
لشخص
مثلا
المشروع.
نعم نعم قرض.
قرض مال دفع لشخص يقوم بمشروع ويريد صاحب المشروع سداد هذا القرض
6%.
يأخذ 6% إذا كان الأمر
كل سنة كل سنة
من قيمته. هذا هو الربا هذا هو الربا بعينه.
الربا.
نعم لأنه دفع مال وين راح يأخذ مال.
نعم. طب لو كان مثلا بعد سنة أو بعد سنتين مثلا من بداية المشروع.
طالما أن المال مدفوع مال. مال فقط دون أن يدخل هذا الرجل شريكا على سبيل المثال.
طب لو كان القصد لو كان القصد 6% ليس من الربح وإنما من المال نفسه مال القرض
لا يجوز. ما هو على كل الأوجه هذا ربا.
أه.
على كل الأوجه هو ربا إذا كان دافع المال صفة مقرض.
نعم.
ولا صفة اعتبارية يعني كأن يكون شريك مثلا لا 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 يصح العقد ولا يصح القرض لأنه القرض هو قرض ربوي بحت. يعني أنا أرجو من صاحب السؤال أنه يوضح هذا السؤال.
يعني مثلا شيخنا الآن لو أنا أعطيتك 10,000 دينار تمام.
نعم.
قرض. لكن ترجع ليها بكامل القيمة بدون زيادة
10,000 دينار.
نعم 10,000 ولكن كل عام يعني نسبة معينة تعطيني. ليس ربحا ليس ربحا بل من القرض نفسه.
طب وش يعني بياخذ من
بدل ما اخذه مثلا
هذا يعني
مره واحده اخذ 6% من قيمه القرض في كل سنه او في كل شهر او هكذا.
ما 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 هناك مشكله طالما بده يرجع في النهايه المبلغ اللي اللي اللي, اللي, اللي
بطريقه اقساط معينه.
ما ما, ما في مشكله. نعم. يعني ما نعم. في مشكله. هو كأي انسان يقرض إنسانا آخر قرضا ويرد له المال بالتقسيط طالما أنه ما في زيادة ما في مشكلة.
جيد. طيب نأخذ مشاركة معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله
يعافيك. بمس عليك وعلى الدكتور أفيد ماهر
السوسي. مين معنا؟
الله يبارك فيك. مع كريم من الشمال.
تفضل يا
أخي. يسعدك. في سؤال عندي بس محيرني أنا لتبادر يعني تضاربت أقوال كثيرة بدي قول واحد بس أنا يعني من رأي الشرع. في مثلا خلينا نحكي انه الوالد في عنده مبلغ من المال يعني قد يكون بسيط او يعني المهم في مبلغ.
لا.
في البنك وفي عنده يعني اولاد معاقين يعني اثنين اعاقات يعني
تمام.
الان في عنده اولاد اصحاء هو كمان الآن هو يبلغ من العمر 80 أو 80 عام يعني وهو بيصرف منه يعني المبلغ هذا يعني قد يكون يعني بيصرف منه لوقت الحاجة يعني وكذا.
نعم.
لأن السؤال لو توفى هذا الوالد والأصحاء يعني في ناس يعني في أولاد من أولاده يعني عيونهم على الفلوس أو كذا يعني شو رأي الشرع يعني بالنسبة لهدول المعاقين كون البنك ما بيرضى يعطيهم إلا إذا الوالد تنازل قبل الممات بهذا المبلغ يعني من البنك.
يعني أنت قصدك إنه الوالد مثلا أو المال هذا يعود في النهاية لهؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين؟
هو يقول إنه لإلهم.
هو يقول إلهم يعني.
أو كلام يعني.
لكن بدون ورقة بدون وصية
لا
بدون كتابة.
لا 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 ولو مات كمان مش هي بس هيك كلام في الهواء يعني بس هيك يعني هو بحكي. لقيت هو يعني شو رأي الشرع إنه لو مات وكذا ممكن البنك يديهم إياه بدون بصير لك ميراث. موضوع ميراث بصير الآن.
طب أكيد أنت يعني أنت سألت سؤال وجاوبت عليه. هو لو توفي لو توفي هذا الرجل كل أمواله ستصبح ميراث وترك لكل
يعني.
لكل أولاده وبناته ومن ضمنهم هؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة والبنك لا البنك ولا غيره ممكن يخصص هذا المال لهؤلاء الأولاد.
بس دكتور هذولك مش محتاجين
حتى وإن كان مش محتاجين
ورثة.
هو ربنا سبحانه وتعالى لما حدد الورثة كان يعلم أنه سيكون من الورثة منهم محتاجون ومنهم غير محتاجين ولا يوجد في الميراث شرط يقول أن الوارث ينبغي أن يكون محتاجا.
يعني بدي أفهم من البنك الآن ما بيرضى
ما بيرضاش وشغل البنك صح شغل البنك صح إلا أنه هذا الرجل يخصص جزء من ماله قبل ما يكون ما يموت لهؤلاء المعوقين ويوافق على ذلك باقي الورثة.
شكرا يعطيك ألف عافية.
شكرا. طيب شيخنا على عجالة بعض الرسائل يبدو الوقت دهمنا التي طبعا تراكمت علينا مجموعة اتصالات رسائل. هناك سؤال يقول: ما حكم من يمنع أمه وأخواته من ميراث أبيه منذ سنوات وهن لا يسامحنه وقد ابتلاه الله بأمراض ولكنه لا يعتبر؟ ما توجيهاتكم للأخ وأخواته؟
يعني الحقيقة أنه لا يجوز لأحد أن يمنع ميراث أحد بأي شكل من الأشكال. إذا كان استحوذ على كل المال اللي تركه أبوه فهو غاصب لهذا المال وضامن له، وللأم والأخوات رفع قضية للفصل في هذه الخصومة، وبالكاد سيحكم لهم بحصصهم من الميراث. ونقول لهذا الأخ يعني اتق الله في أمره وفي نهيه. الميراث أمر قسمه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ولا يجوز لأحد منعه بأي شكل من الأشكال.
طيب شيخنا، هناك يبدو سؤال آخر فيما يتعلق بالميراث، يبدو أنه الأسئلة التي وردتنا أغلبها في الميراث. أشوف طيب السائل يقول أن رجلا حرم بناته من الميراث وسجل كل ما يملك باسم ابنه الوحيد بحجة أن المال لا يريد أن يخرج إلى الأغراب.
هذا أمر جائز، نحن غير جائز الحقيقة. لا يجوز لأحد حرمان أحد من الميراث بأي شكل.
هذه فرائض الله،
لا يجوز على الإطلاق، ومن يفعل ذلك فهو آثم وعاصي لله سبحانه وتعالى، لأنه يعترض على حكم الله عز وجل.
هل هذه كبيرة من الكبائر؟
يعني هي ليست من الكبائر، بس هذا لا يعني أنه هذا يعني ذنب.
نعم، نعم.
يعني يعفى عنه وقد يكون حسابه يسير. لا على نعم. الإطلاق لا، على الإطلاق لا. لكن هذا إنسان اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أحد في الكون يملك أن يعترض على أمر الله عز وجل، وبالتالي من يفعل ذلك هو مغتصب لهذا المال.
شيخنا، هناك سؤال أيضا: أيهما أصعب عند الله تبارك وتعالى، حق الله عز وجل أم حق الناس؟ يعني عندما يأتي الفرد أمام الله تبارك وتعالى بانتهاك حق الله أو اغتصاب حق الغير.
القاعدة عند العلماء أن حق الله مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على المشاحة. لو انتهكت حق الله سبحانه وتعالى فإن الله قد يسامحك، قد يعفو عنك، لكن العبد لا يسامح. العبد شحيح، ربنا بيقول وأحضرت الأنفس الشح، وعلى ذلك العبد شحيح بخيل، قد يطالبك بحقه يوم القيامة يوم المحشر، يوم لا يملك الإنسان مال، وإنما إما أن تعطيه من حسناتك، وإن لم يكن لك حسنات تأخذ من سيئاته. الحق حق الآدمي لا يضيع على الإطلاق، أما حق الله سبحانه وتعالى فإن الله قد يعفو عن حقه و يتنازل. من أجل ذلك جحد حقوق الناس هو أكثر فحشا وإثما وصعوبة من جحد حق الله عز وجل.
بارك الله فيك.
وكلاهما إثم.
جيد. هناك سؤال حول تمويل بضاعة تقدر بمبلغ والسداد مالا.
الحقيقة يعني اللي فهمت من السؤال أنه في بضاعة مدفوعة
يبدو،
واللي أخذ البضاعة بده يدفع بدلها مال. ما في إشكالية في الموضوع طالما أنه سعر البضاعة يكون معلوما عند دفعها لصاحبها، ومتفق على أن يرد المال بنفس السعر وفي أوقات متعارف عليها.
طيب، هناك سؤال من الأخت صاحبة السؤال التي تحدثت عن أن زوجها طبعا يصب الذات الإلهية ولا يهتم بالصلاة. تقول: هو يعرف عقوبة سب الذات الإلهية، ولي 6 سنوات معه أحاول هدايته، وتحدث والدي معه ولكن لا حياة لمن تنادي.
يعني
تقول هكذا،
نقول أنه إذا كانت الأخت يعني متزوجة ولها
أبناء
وهي ربة أسرة، هي طالما أنها يعني تكلمت مع زوجها وكلمت أباها في هذا الأمر ونصحه الناس، يعني هي قد برأت ذمتها من معصية هذا الرجل، وليس لها إلا أن تدعو له الله بالهداية.
الجمعيات الإسلامية أو المؤسسات الخيرية التي تعطى كما يقول السائل طبعا شيخنا، التي تعطي المحتاجين قرض تسميه حسن وتنقص منه $100 بحجة مصاريف إدارية، و$50 للبنك، و$50 للجمعية، هل يجوز هذا؟ يعني لو توضح لنا حكم الشرع.
ما سمعت بأنه في جمعية يعني بتعمل هيك حقيقة. لكن إن كان هذا الأمر يعني غير صحيح. أول حاجة المسموح فيه إنه الجمعية بتأخذ مصاريف إدارية، لأنه بالفعل الجمعية اللي بيجيب أموال وبتساعد الفقراء فيها لها مقر وعندها موظفين وبتدفع مية وكهرباء وبتدفع ضريبة وفي لها نفقات، من وين تغطي النفقات هذه؟ هي جمعية بتجيب فلوس للمحتاجين عشان تسهل عليهم أمور حياتهم، لكن بالمقابل هي هذا الجلب هذا المال له تكلفة.
نعم.
والجمعية بتأخذ مصاريف إدارية، والمصاريف الإدارية هي تكلفة جلب هذا المال وتوزيعه. أما موضوع $50 للبنك و$50 للجمعية وما آخر، لا هذا ممنوع. يعني الجمعية بس بتأخذ تكلفتها فقط، أما تأخذ كمان 50 غيرهم و50
نسبة معينة ومقدرة،
هذا أمر يعني غير صحيح وغير سليم.
جيد. طيب سؤال قبل، يبدو الوقت أنه انتهى، لكن أخذ آخر سؤالين إن شاء الله تعالى ونختم بإذن الله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم، بالنسبة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، أيهما أفضل، صلاة سنة المغرب أم تأخيرها؟
لا، هو إذا تم الجمع. صلاة إذا تم الجمع، إذا إحنا صورة الجمع أنه إحنا نقدم العشاء إلى وقت المغرب، وعلى ذلك من أراد أن يصلي السنة بعد صلاة العشاء فهو أفضل من تركها.
جيد. هناك سؤال يقول: سمحت الشيخ، أنا التي سألت عن زكاة الذهب من الميراث، لكن السؤال الآن: هل تجب الزكاة كل عام أم فقط مرة واحدة؟ ولكم جزيل الشكر.
لا، الزكاة تجب كل عام، لأنه هذا مال مدخر، والمال المدخر الزكاة فيه تجب كل عام.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل. طبعا نعتذر كل الاعتذار على الإخوة الذين لم طبعا نجب عن أسئلتهم وفتاويهم. طبعا في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور ماهر السوسي، عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو لجنة الإفتاء كذلك بالجامعة. بارك الله فيك شيخنا.
بارك الله
وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. طبعا في ختام هذه الحلقة كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.